يعني معناه أنه لم يمنعه من الانصراف ومن خروج المسجد إلا انتظار الصلاة فهو في صلاة، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، يعني معناه أنه يؤجر كما يؤجر المصلي لأنه في صلاة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة،
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف أو يحدث. فقيل: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرب.
ثم أورد حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال
العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة.
لا يزال العبد في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، يعني هو مثل الذي قبله، لا يزال في صلاة ما دام الصلاة تحبسه. نعم.
تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه،
يعني تدعو له وهو يعني في هذه المدة التي هو ماكث فيها في المسجد ينتظر الصلاة.
حتى ينصرف أو يحدث،
حتى ينصرف يعني يخرج من المسجد أو يحدث، يعني يحصل منه الحدث. فسئل: ما الحدث؟ فقال:
يفسو أو يضرب،
يعني أن هذا هو المقصود بالحدث، لأنه قد لأن السؤال يقتضي كأن المقصود بالحدث يعني يحتمل عدة معاني، فأراد أن يعرف هل المقصود به يعني اللي هو انتقاض الوضوء، أو المقصود به يعني حدث في الدين، أو حصول يعني أمر منكر، وحصول يعني أمر لا يسوق. ففسره بأنه فساء أو ضراط، يعني الفساء هو الخروج الريح التي ليس لها صوت، والضراط هو خروج الريح التي لها صوت، خروج الريح التي لها صوت، مثل ما جاء في الحديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا للخارج أو يجد ريحا، يعني للخارج من غير أن يكون له صوت. فاللفظ لما كان يحتمل الحدث ويحتمل شيئا آخر، ومن المعلوم أن الإنسان إذا حصل منه أمر منكر أو حصل منه يعني فهذا خلاف الذكر وخلاف ما يقتضيه مكث المسجد، لكن أبا هريرة أو أنه فسره بأن المقصود به أنه هو الحدث، ومعنى هذا أن الإنسان يكون على طهارة وهو في المسجد.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. حماد هو بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ثابت
بن أسلم البناني البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي رافع
وهو نفيع،
نعم
نفيع الصائغ ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
نعم
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
وقد مر ذكره.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي عن عمير بن هانئ العنسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه.
حديث الصحابي
عن أبي هريرة،
أورد بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى المسجد لشيء فهو حظه، يعني أنه أن له ما نوى، يعني الشيء الذي أراده من مجيئه للمسجد هو حظه، يعني نصيبه ذلك الذي أراده، هو من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله، من كانت هجرة في الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن جاء إلى المسجد من أجل أن يصلي فيه ومن أجل أن يشهد الجماعة التي هي واجبة ومن أجل أن يحصل الأجر في المكث المسجد وقراءة القرآن فهو حظه يعني له ما أراد، ومن دخله لغير ذلك يعني ما دخله لهذا العمل أو لهذا العمل العظيم، ومن ما دخله لأمر من الأمور يعني التي أي شيء يعني لا علاقة له في القربة فإن له فهو حظه يعني له ما أراد، يعني يكون دخل يعني يريد حاجة معينة، ما دخل يريد الصلاة يعني له ذلك الذي أراد، كونه دخل ليعمل عملا أو ليصلح يعني شيئا في المسجد يعني له ذلك الشيء الذي أراده، يعني يكون المسجد يعني فيه طعام وجاء من أجل يأكل الطعام يعني حصل ذلك الشيء الذي أراده، والأجر إنما يحصله إذا كان جاء من أجل أن يصلي سواء كان فرضا أو يتقرب الله عز وجل بصلاة نافلة أو بقراءة القرآن أو بذكر الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المنافقين قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني معناه أن بعض عباد الله عز وجل يعرفون قدر صلاة الجماعة وعظم شأن صلاة الجماعة فهم لو لم يأتوا إلا وهم يحبون لفعلوا لمعرفتهم بالأجر الذي وعد الله عز وجل به، والمنافقون لا تهمهم الآخرة وإنما يهمهم الدنيا، ولهذا قال بعد ذلك والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، يعني لو كان يعلم أن المسجد في لحم يوزع في طعام يؤكل لجاء ليحصل نصيبه، لجاء إلى العشاء ولحضر المسجد لصلاة العشاء من أجل أن يحصل هذا الطعام الذي يكون في المسجد، فهذه صفة المنافقين همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الواحد منهم يصيبه المرض ثم لا تسمح نفسه أن يصلي في بيته مع أنه معذور لو صلى في بيته، ولكنه يأتي إلى المسجد يهادى بين الرجلين، واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى ورجلاه تخطب الأرض حتى يأتي حتى يقام في الصف من أجل الأجر الذي وعد الله تعالى به، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الله أتوهما ولو حبوا. فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعلمون الأجر، فيأتي الواحد وهو مريض يهادى من رجلين كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع على النبي فتنة الهدى وإنهن من سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني علامة الشخص الذي علامة النفاق التخلف عن الصلاة. قد جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه يعني اتهمناه في النفاق، ثم قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
قال حدثنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة.
عن صدقة بن خالد.
صدقة بن خالد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
صدقة بن خالد صدر البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
البخاري
وأبو داود.
أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم.
عن عثمان بن أبي العاتكة الأزدي.
عثمان بن أبي العاتكة الأزدي وهو صدوق.
نعم.
أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه.
عن عمير بن هاني العنسي.
عن عمير بن هاني العنسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة رضي الله
عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. قال حدثنا
إيش؟ عبد الله بن عمر.
أيوه.
وهو من هو؟
عبيد الله بن عمر.
عبيد الله بن عمر
القوارير.
عبيد الله بن عمر ويقال له الجشمي؟
لا
جشش مكتوب الجشم لكنه في استحوذ الأشراف عبيد الله بن عمر القواريري.
لكن ما في شيء قاله الجشمي يعني في ترجمته قاله الجشمي
القواريري يعني نفسه من ينسب إلى
إيه يعني هو في تحت الأشراف عبيد الله بن عمر
إيه القواريري
القواريري
إيه
عبيد الله بن عمر القواريري مش قال عن
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي
ثقة أخرجه البخاري
نحن الآن في الأسانيد نقرأ
نعم
عبيد الله بن عمر بن ميسر القواريري أبو سعيد البخاري
كان يعني ذاك الذي كنا نتحدث عنه بالأمس الذي هو عبد الله بن عمر أبو عمر أبو معمر يعني أنا قلت يعني لعله هذا لأن هذا عبد الله بن عمر
أنت تريد عبد الله بن عمر بن أبان الأمر
إيه بن أبان إيه أنا قلت يعني لعله هذا أنا ما شفت حتى الأشراف لكن يعني في شيوخ أبي داود عبد الله بن عمر لكن بس ما رأيت في ترجمته إنه الجشمي هذا الذي روى عنه أبو داود هو عبد الله بن عمر لكن في الأشراف يقول عبد الله بن عمر القواريري
نعم
على كل ما دام في صحيفة الأشراف فهو المعتمد
لكن يعني عبد الله عبيد الله سهل التصحيف فيه لكن الجشم دي كيف يعني
ما أدري لا هي فيه الجعفي لأنه قال في الجعفي ذاك والجعفي قريبة من الجشم
منه عبد الله بن عمر بن أبان
إيه لكن قال الجعفي يعني الجعفي قريبة من الجشم في التصحيف يعني تبع لكن يمكن لو رؤي نشوف في تحفة الأشراف في نعم في تحفة الأشراف في تهذيب الكمال يعني هل عبد الله بن عمر الجشمي هذا يعني يمكن يكون جشمي ويكون مصاحب لكن ما دام في تحفة الأشراف قال هذا المزي يعني معناه أنه هو هذا عبيد الله بن عمر والجشمي أيضا ينظر في القواريري قد يكون أنه إذا قال الجشمي لأن الشيخ قد ينسب عدة نسب على كل ينظر ولكن يعني يكون في فتحة الأشراف يعني هذا هو أقول هذا هو الواضح
بالمناسبة حق أمس ترى عبيد الله شو اسمه عبد الله بن عمر أبو معمر
أبو معمر في فتحة الأشراف
أي نعم
نفس الحديث
في الجزء السادس 81 كما أتى به بعض الإخوان قال حافظ المزي الحديث عند أبي داود في الصلاة عن أبي معمر عبد الله بن عمرو.
إيه خلاص يعني إذن عبد الله بن معمر
يعني قدم أكثر لأنه هنا يعني المزي في تحفة الأشراف قدم الكنية على الاسم المزي في تحفة الأشراف قدم الكنية على الاسم
إيه
هنا عندنا كانت عبد الله بن عمر أبو معمر
إيه وأنا كل هي الكنية تؤخر عن الاسم واسما أتى وكنية ولقب وأخر لا إن سواه صاحبة يعني تأتي الكنية بعد تأتي وقد وتقدم أيضا لكن الذي يؤخر هو اللقب في تحفة الأشراف قال الذي هناك الذي مر يعني أمس قال أبو معمر
عن أبي معمر عبد الله بن عمر
طيب وش قال عنه في ثقة أخرج له من
أصحاب الكتب
أصحاب الكتب
نعم
إيه. إذن يعني الذي مر يعني يصير كما قال المزي أبو معمر
عبد الله بن عمر
عبد الله بن عمر أبو معمر تكون الواو تابعة لعمر وليست تابعة لأبو فيكون يعني الكنية جاءت بعد الاسم واسم الأب وعبد الله ابن عمرو أبو معمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة هذا الذي مر في درس أمس رقم إيش
462 قال رحمه الله تعالى باب في كراهية إنشار الضالة في المسجد قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الله بن يزيد
على كل هذا ينظر في قضية هذا
الجشمي
الشيوخ يعني في تهذيب الكمال, يعني تهذيب الكمال يعني هل فيه عبد الله بن عمر هذا ابن أبان الجشمي وأنه يروي عن عبد الله بن يزيد, يروي عن عبد الله بن يزيد ويروي عن أبو داود, يعني يروي عن أبو داود بس الكلام على هذا الذي بعده.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة يعني بن شريح قال سمعت أبا الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الترجمة كراهية إنشاد الضالة في المسجد.
نعم
كراهية إنشاد الضالة في المسجد يعني كون الإنسان يعني ينادي فيقول من وجد لي ضالة ضاع لي كذا, من وجد لي كذا وكذا ضاع مني كذا وكذا, يعني هذا هو المقصود بنشدان الضالة, يعني كونه يعني ينادي. وكذلك أيضا يعني كونه يعني سواء يعني قالوا هي في الأصل أنها تطلق على الإبل لكن المقصود بها ما هو أعم يعني من ذلك, لأن سواء كانت يعني من بهيمة الأنعام أو غيرها يعني فليس الإنسان أن يشهد شيئا ضائعا له مطلقا, لأن المساجد ما بنيت للكلام في المساجد في أمور الدنيا وإنما بنيت لذكر الله عز وجل. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
نعم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك.
من سمع رجلا ينشد
ينشد ضالة
ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك, يعني يدعو عليه بأن يعامل بنقيض قصده كما حرص على الدنيا يدعى بأن لا يحصل مقصوده من الدنيا لأنه فعل ذلك في مكان لا يسوغ أن يفعل فيه, فهذا فيه دليل على منع ذلك وعلى أن ذلك لا يسوغ ويدل أيضا على أن الاشتغال بأمور الدنيا سواء غير ذلك أن حكمه كذلك, لأن قوله فإن المساجد لم تبنى لهذا يشمل ما يتعلق بالضالة وغير الضالة من أمور الدنيا, فالمساجد إنما بنيت لذكر الله ولتعلم العلم ولقراءة القرآن وللصلاة ولعبادة الله عز وجل ولم تبنى للحديث في أمور الدنيا ولطلب الدنيا وللاشتغال في الدنيا, لا إنشاد ضالة ولا غير ضالة. فليقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى فإن المسجد
نعم المساجد
فإن المساجد لم تبنى لهذا, يعني ما بنيت للاشتغال في الدنيا وإنما بنيت للاشتغال في أمور الآخرة. أيوة والله كذلك أيضا نفس الشيء أيه ما ينادي لكنه يعني يجي إذا جاء يفتش وقيل له عن أي شيء تبحث يقول أبحث عن كذا وكذا لكن ما ينادي ولا ضاع لي كذا وكذا من وجده, يعني نتيجة واحدة كلها قال ضالة. ايش 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 طيب واذا ضاع داخل المسجد واذا ضاع له الانسان نقود في داخل المسجد يقول الله ضاع لي نقود من وجدها الضالة لا تنشد لا ان ضاعت في المسجد ولا ان ضاعت خارج المسجد.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري.
عبيد الله بن عمر القواريري ثقة أخرجه الكتب
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن عبد الله بن يزيد.
عن عبد الله بن يزيد وهو
المقري
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حيوة يعني بن شريح.
حيوة يعني بن شريح المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل.
عن أبي الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عبد الله مولى شداد.
عن أبي عبد الله مولى شداد هو سالم بن عبد الله وهو صدوق.
نعم.
أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ونفعنا الله بما قلتم. يستخدم الآن بعض الناس طريقة الإعلان في الأوراق، يكتب على في الباء على في داخل المسجد أو أحيانا في الخارج، ضاع كذا فمن وجدها فليؤديها إلى إمام المسجد، ضاع مني مثلا تليفون جوال فمن وجده فليؤديه إلى إمام المسجد أو إلى المسجد.
وين الأوراق يوزعها في المسجد؟
لا لا لا، يلصقها يلصقها في بعض المساجد أحيانا.
والله إذا لصق يعني خارج المسجد إن شاء الله ما في بس، لأن هذا ما فيه نداء في المسجد ولا فيه يعني، هذا خارج المسجد. وأيضا ولو نشد خارج المسجد ما في بس، لو نادى خارج المسجد وقال من وجد رضا له خارج المسجد ما في بس، ما هو مجرد إعلان ولا إلصاق، ما في بس، لأنه ما هو في المسجد، لأنه خارج المسجد.
يقول لو ضاع له ابن في المسجد في مكة مثلا يا شيخ يحصل ينادي برفع صوته يعني، حتى
لا ما يصلح انه ينادي، لكنه يعني يأتي اذا جاء وسأل يعني او راح يعني للجهات المسؤولة وسأل يعني، هذا ما في بس، لان هذا شيء يعني لا بد منه يعني كون الانسان يسأل عن ولده وفلدة كبده يروح يعني للشرطة ويسألهم أو يسأل يعني المحلات التي في المسجد يعني التي يعني هي مظنة ذلك، ما في بأس، لأن المسجد في داخله يعني جهة مخصصة لهذا. لكن ما ينادي، لا ينادي، ما يصوت يعني ينادي في الناس إنه ضاع لي ولده وضاع لي كذا، لا.
الشيخ لو صوت رد عليه يوميه
والله يعني، لكن هو ميديا له ضاله، يعني هو الضاله يراد بها امور الدنيا، واما الولد يعني كما هو معلوم يعني شأن عظيم يعني ليس بالامر الهين، يعني يمكن الانسان قالها يعني من شدة هول المصيبة التي حصلت له في فقده ولده، يعني قد يحصل من الانسان شيء يعني مثل المرأة ذيك التي كانت يعني وجد كل ما وجدت يعني صبي جاءت وألصقته في صدرها، يعني لأن شأن الولد مو شأن المال، ما يقال هذا صاحب مال أو حريص على المال أو أن هذا يعني الولد يعني يختلف عن المال.
يقول
لكن بس ما يصوت، ولكن كونه يسأل ويشوف يعني ناس جالسين ما مروا بكم ولد كذا إلى آخر يعني يمكن ما بلاش.
ما حكم الحد الفاصل بين الرجال والنساء من ستار ونحوه في تعليمهم أو في المساجد؟
في إيش تعليم؟
وضع ستار أو حاجز طيب بين الرجال والنساء.
هذا طيب، هذا من أحسن ما يكون. أقول من أحسن ما يكون وجع يعني وضع يعني شيء يفصل بين الرجال والنساء، هذا شيء طيب.
لأن بعض الإخوان مرة أمس أو اليوم يستشكل يقول لماذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
على كل يعني يمكن أقول يمكن يكون يعني مثلا النساء يعني وضع يعني شيء يعني قد يكون يعني فيه مشقة أو يعني قد يكون المانع أي مانع، لكن بس الذي جاء في الأحاديث يعني قضية ابتعاد الرجال عن النساء وعدم اختلاط الرجال بالنساء وكذا إلى آخره يقتضي أنه إذا وجد فاصل يكون أحسن. ولا ندري عن الذي حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل وجد فاصل او ما وجد فاصل، يعني هل يمكن يوجد فاصل وهو قصير يعني يمكن ان يرى ما وراءه، يعني ما ندري هل وجد فاصل ولا لا، ما عندنا
علم.
لكن كونه في فاصل اجدار بمعنى ان النساء محجوبات عن هذا طبعا هذا ما هو موجود، لكن كونه يوجد فيه شيء يعني لا يمنع الرؤية ولا يمنع يعني قرب الرجال من النساء ومشاهدة النساء للرجال والرجال للنساء, يمكن أن يكون ولكن من غير أن يكون يعني عالي في الجدار, لا ندري هل وجد أو ما وجد, لكن وجوده شيء طيب.
من بالغ في الاستنشاق في نهاية رمضان ووصل الماء إلى حلقه هل عليه إعادة ذلك اليوم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما, لكن يبدو أنه يعني ما يفطر, لأنه مثل الإنسان الذي راح إلى حلقه شيء غصبا عنه يعني من غير اختياره ما يضره.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية البزاق في المسجد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة وأبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن تواريه.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, يقول الإمام أبو داود رحمة الله عليه: باب في كراهية البزاق في المسجد. البزاق هو ما يخرج من الفم, وإذا كان من أدناه فهو تفل, وإذا كان من أقصاه يقال له نخامة, ويقال له بزاق, ويقال له بصاق, وكل ذلك مما لا يسوغ أن يفعل في المسجد, وذلك لكونه مستقدرا لا لكونه نجسا, فهو طاهر. البزاق والبصاق والتفل هو طاهر, ولكن المحذور فيه كونه مستقذر, يعني تشمئز منه النفوس إذا رأته, فمن أجل ذلك جاء ما يدل على عدم فعله وعدم حصوله في المساجد. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة أحاديث, منها ما يتعلق بلفظ التفل, ومنها بلفظ البزاق, ومنها بلفظ النخامة, وعدة ألفاظ وكلها بمعنى واحد, ولكنها تتفاوت في هيئتها وكيفيتها. فالتفل دون البزاق والنخامة, لأن الذي يخرج من الحلق ويخرج من الجوف غير الذي يكون في الفم من من الريق إذا تفله الإنسان, فكل ذلك من الأمور المستقدرة. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه. التفل في المسجد خطيئة, يعني أنه سيء وأنه إثم وأنه يعني فيه وقوعا في أمر مكروه وفي أمر لا يسوغ, ولكنه إذا وجد فإن عليه أن يدفنه وأن يواريه, وهذا يدل على طهارته, لأنه لو كان نجسا ما يكفي فيه أن يوارى, فالنجس يغسل ويصب عليه الماء كما جاء في الحديث الذي فيه قصة الأعرابي الذي بال في المسجد, والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق عليه ذنوب من ماء حتى يطهر بذلك. ولكن كونه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى مواراته وإلى دفنه حتى لا تقع عليه الأبصار وحتى لا تشمئز منه النفوس لكونه شيئا مستقذرا وشيئا تنفر منه الطباع إذا رأته, فإن كون الإنسان يتخلص من مغبة ذلك بأن يواريه وأن يدفنه يعني في تراب المسجد. وهذا فيما إذا كان المسجد ترابيا لأن يكون ترابا أو حصباء. أما إذا كان يعني غير ذلك بأن يكون مبلطا فإن ذلك يظهر عليه والوسخ يظهر عليه سواء كان رطبا أو يابسا ولا يمكن مواراته. وعلى كل فإن الإنسان على في جميع الأحوال عليه أنه ينزه المسجد من ذلك وأنه لا يأتي بشيء يسيء فيه إلى المصلين وإلى الذين في المسجد بحيث يرون أو تقع أبصارهم على شيء تشمئز منه نفوسهم وتنفر منه طباعهم. وإنما على الإنسان أن يبصق في ثوبه وإذا كان مضطرا إلى ذلك فإنه يبصق يعني في التراب إذا كان ترابيا ويواريه, وإذا كان أو يبصق عن يساره ويدلكه برجله أو بنعله حتى يذهب أثره وحتى لا يبقى له أثر.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وشعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبان
هو بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
إلا
من لما جاء.
نعم.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا مما جاء.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث عن حديث أنس بن مالك من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه بلفظ بزاق وهو اللفظ الذي في الترجمة بلفظ البزاق والكلام فيه كالذي قبله. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو عوانة ويأتي ذكره كثيرا بالكنية.
عن قتادة عن أنس.
عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما. وهذا من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند أبي داود الأسناد الأول
مثله
يعني
مسلم بن إبراهيم
وثلاثة.
نعم.
وقتادة
أنس
والأول كذلك رباعي والثلاثة الذين فيه وهم شيوخ مسلم بن إبراهيم بطبقة واحدة لأن حديث كل واحد منهم أو تحديث اسماء موسى بن مسلم بن إبراهيم عن كل واحد منهم هو رباعي. فذكر الثلاثة هم في طبقة واحدة وفي درجة واحدة من حيث الرواية. فالأول رباعي وهذا رباعي والرباعيات أعلى ما يكون من الأسانيد عند أبي داود رحمه الله لأنه ليس عنده ثلاثيات. ومثل أبي داود النسائي فإنه ليس عنده ثلاثيات. وكذلك مسلم ابن مسلم الإمام مسلم رحمة الله عليه ليس عنده ثلاثيات وإنما الثلاثيات عند الثلاثة الباقين. فالبخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص. والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي. وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية
كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف. الخمسة الأحاديث كلها بإسناد واحد، وذلك الإسناد الذي جاءت فيه الأحاديث الثلاثية ضعيف. وعلى هذا فأصحاب الكتب الستة، ثلاثة منهم وهم مسلم وأبو داود والنسائي، أعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات. والبخاري عنده 22 حديثا ثلاثية، والترمذي حديث واحد، وابن ماجه 5 حديث ثلاثية، وهي كلها بإسناد واحد وذلك الإسناد ضعيف.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخاعة في المسجد، فذكر مثله.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك من طريق أخرى، وفيه النخاعة في المسجد يعني خطيئة وكفارتها دفنها، يعني أنه مثل الذي قبله إلا أنه بدل البساط في المسجد قال النخاعة في المسجد. والنخاعة هي النخامة، وهو البزاق، وهو البصاق، كل ذلك بمعنى. وقوله النخاعة في المسجد أو البصاق في المسجد أو التفل في المسجد، المقصود من ذلك، المقصود من الظرفية هو حصول ذلك في المسجد، سواء كان ذلك الذي حصل منه داخل المسجد أو خارج المسجد، سواء كان ذلك الذي حصل منه داخل المسجد أو خارج المسجد، بأن يدفله في المسجد أو يدفله في المسجد وهو خارج المسجد. وإنما المقصود أو الممنوع أو المحذور هو وجود ذلك في المسجد، وسواء كان ذلك ممن في المسجد أو ممن كان في غير المسجد. نعم.
قال حدثنا أبو كامل.
أبو كامل هو فضيل بن حسين الجحدري، وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن يزيد يعني بن زريع.
عن يزيد يعني بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد وهو ابن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن أنس.
عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن أتى هذا المسجد فبزق فيه
أو تنخم فليحفر فليدفن،
فليحفر وليدفنه، يعني معناه يعني يحفر بأن بمعنى أنه يخرج التراب ويضعه عليه، يعني معناه الحفر للدفن، بمعنى أنه يخرج يعني جملة من التراب أو حفنة من التراب أو يعني شيء من التراب بيده ويضعه فوق ذلك الذي وضعه، أو يعني إذا حفر يعني يدفع بذلك البساط الذي على الأرض ويجعله في تلك الحفرة التي حفرها ويواريه بحيث يذهب ويتغطى ولا تقع عليه الأبصار، وذلك لأنه كما عرفنا مستقدر ليس بنجس، وإنما المقصود من مواراته عدم وجود يعني شيء مستقدر أمام الناس، يعني تشمئز منه نفوسهم وتنفر منه طباعهم. أيوة.
فإن لم يفعل
يعني ما حصل منه الدفن، فإن عليه أن يبصق في ثوبه ويخرج به يعني معه. نعم.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه.
عن أبي مودود.
عن أبي مودود وهو
عبد العزيز بن أبي سليمان.
عبد العزيز بن أبي سليمان وهو
مقبول أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي.
مقبول أخرج له أبو داود
والترمذي
والنسائي.
نعم.
مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي.
عن عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي وهو
مقبول أخرج له.
وهو مقبول أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. والحديث هو بمعنى الأحاديث التي قبله عن أنس بن مالك وكذلك الأحاديث التي تأتي. وهو إن كان فيه مقبولان إلا أنه وجد يعني من الأحاديث الكثيرة التي جاءت من طرق صحيحة ما تدل على ما دل عليه.
قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث طارق بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم
إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم
إذا قام الرجل إلى الصلاة أو صلى أحدكم يعني أنه إذا كان في الصلاة إذا قام إلى الصلاة أو صلى فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه ولكن تلقاء يساره
نعم إن كان فارغا
يعني إذا كان يعني ما هناك يعني أحد يشغله
نعم ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى
وليقل به. والمقصود وليقل به يعني وليدلكه كما جاء في رواية عند النسائي أنه دلكه يعني قال به هكذا لأن النسائي عنده وإلا فليقل هكذا وبصق تحت رجله ودلكه. فقل وليقل به يعني هذا المقصود به أنه إشارة إلى فعل يفعله بهذا الذي وضعه تحت قدمه اليسرى بمعنى أنه يدلكه يعني بحيث يتلاشى ويضمحل ولا يبقى له أثر.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري هو ثقة أخرج الحديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة مشهور بكنيته أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ربعي.
عن ربعي بن حراش وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن طارق بن عبد الله المحاربي.
عن طارق بن عبد الله المحاربي وهو صحابي أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة.
قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به وقال إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فرأى نخامة في قبلة المسجد يعني في الجدار الذي أمام الناس فحكها بيده صلى الله عليه وسلم قال وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به يعني الزعفران يعني لأن فيه رائحة طيبة فأراد أن يكون يعني ذلك الأثر الذي هو مستقدر يأتي مكانه ذلك الشيء الذي هو ذو رائحة طيبة. أعد المتن. قال
بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس
يعني حصل منه غضب وظهر عليه التأثر يعني لهذا الفعل الذي قد حصل وأن المساجد كيف يحصل لها مثل ذلك، فهي يجب أن تصان وأن تنزه وأن تنظف وأن لا يعمل فيها شيء أو يحصل فيها شيء يعني مما لا ينبغي، سواء كان ذلك يلصق في الجدار أو في الأرض أو يعني شيئا يعني منفصلا كالقذات التي سبق أن مر ذكرها في بعض الأحاديث، يعني هو الشيء الذي يستقدر يعني أو القطعة التي تكون في المسجد، فهي أن تصان عن يعني كل ما هو مستقدر وعن كل ما فيه وسخ وعن كل ما فيه نجاسة. فحكها صلى الله عليه وسلم بيده، يعني باشر ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم
قال: وأحسبه. قال: فدعا بزعفران فلطخه به.
وأحسبه قال فدعا بزعف قال وأحسبه
نعم
وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به، يعني وضعه على مكان ذلك البصاق الذي حكه صلى الله عليه وسلم من قبلة المسجد، وهو الجدار الأمامي الذي في قبلة المسجد. أيوة.
وقال: إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه.
وقال: إن الله قبل أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه، يعني بين يعني أمام الإنسان وبين يدي الإنسان وهو يصلي، لأن الله تعالى قبل وجهه، والمقصود بكونه قبل وجهه يعني أمامه. وهذا مثل الآية الكريمة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية من آيات الصفات، وأن المقصود بالوجه هو وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته. وبعض أهل العلم قال إن المقصود بالوجه هنا الوجهة وهي القبلة، وهي القبلة، ولكن كون المقصود بها آية من آيات الصفات هو الأوضح، لأن قوله لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، الإنسان أينما اتجه فالله تعالى أمامه. والمقصود من ذلك أن الله عز وجل فوق كل شيء ومحيط به، والمخلوقات في قبضة الله عز وجل، كما جاء عن ابن عباس: كالخردلة في كف أحدنا. ومن المعلوم أن الإنسان أن ما كان في داخل الخردلة أينما اتجه فالذي قبض الخردلة هو أمامه، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا هو أصح ما قيل في معنى يعني هذه الآية وما يقال في معنى هذا الحديث. وبعض أهل العلم فسر ذلك بأن المقصود بذلك المقصود القبلة، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح المقصود أن الله عز وجل هو الذي قبله، وأن الإنسان أينما توجه فالله تعالى أمامه، لأن الله تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فنهي الإنسان أن يبصق أمامه، وكذلك أيضا عن يمينه، لأن فيه الملك كما جاء ذلك في بعض الأحاديث التي ستأتي، ولأن اليمين مكرمة وهي تصان مما لا تصان منه الشمال واليسار. أيوة. فإن الله قبل وجهه،
فإن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى.
نعم.
فلا يبزق بين يديه. قال: حدثنا سليمان بن داود.
سليمان بن داود هو أبو الربيع الزهراني، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن حماد.
عن حماد هو بن زيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: رواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب عن نافع ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع نحو حماد. إلا أنه لم يذكر الزعفران. ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه. وذكر يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع الخلوق.
ثم ورد بعد ذلك أبو داود رحمه الله يعني هذه المعلقات التي فيها الإشارة إلى أن جماعة رووه كما رووه حماد ولكنهم ما ذكروا الزعفران، وأن جماعة أن آخرين أو أن غير هؤلاء رواه وذكر الزعفران كما ذكره حماد، وأن أحد رواته ذكر الخلوق بدل الزعفران، والخلوق هو ذكره مثل ذكر الزعفران، هو طيب فيه صفرة وحمرة، والزعفران هو أصفر. والمقصود من ذلك أن بعض الرواة ذكر الزعفران كما ذكره حماد أو الخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ذلك المكان الذي وجد فيه النخامة، وبعضهم رووه ولكنهم ما ذكروا الخلوق أو الزعفران. وفي إسنادي أو في الإسناد الذي فيه حماد الذي مر يعني جاء فيه على الشك، قال أحسبه، قال أحسبه يعني أنه دعا بالزعفران فلطخه به. رواه إسماعيل،
نعم،
إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
إسماعيل
لأن أبو الربيع الزهراني يروي عن إسماعيل بن جعفر، ما أدري هل يروي عن آخرين، لكن في التهذيب ذكر إسماعيل بن جعفر.
لكن هنا ما في رواية سليمان، ما في أبو داود، يعني ما في رواية سليمان بن داود، ذكره معلق، قال أبو
صح
داود.
صحيح صحيح، لكن هنا يروي عن من؟
يروي عن أيوب.
عن أيوب، وإسماعيل بن جعفر ما روى عن أيوب، يعني من؟ على كل أننا يعني شفت ترجمة وهنا ذكره معلق، نعم ما ذكر، ما يعني ذكر رواية سليمان بن داود بن ربيع الزهران. يعني أبو داود من شيوخ شيوخه، إسماعيل بن جعفر وإسماعيل بن علية، يعني كل هؤلاء من شيوخ شيوخه، وهم يروون عن أيوب، وهو يروي عن أيوب، إسماعيل يروي عن أيوب. وإسماعيل من طبقة شيوخ شيوخه، ومن شيوخ شيوخه إسماعيل بن جعفر وإسماعيل بن علية، وكل منهما ثقة.
وعبد الوارث،
وعبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب عن نافع،
عن أيوب عن نافع يعني قد مر ذكرهما.
ومالك،
مالك إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعبيد الله،
وعبيد الله هو العمري، عبيد الله بن عمرو بن ابن ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وموسى بن عقبة،
وموسى بن عقبة المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع نحو حماد،
عن نافع نحو حماد، يعني هؤلاء رأوه نحو ما رواه حماد، إلا أنهم
لم يذكروا الزعفران،
لم يذكروا الزعفران الذي جاء في حديث حماد.
ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه،
ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران، يعني كما جاء في حديث أيوب في حديث حماد، وحديث حماد على الشك. نعم.
وذكر يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع الخلوق.
وذكر يحيى بن سليم، ويحيى بن سليم هو الطائي وهو صدوق سيء الحفظ،
نعم،
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله،
عن عبيد الله قد مر ذكره،
عن نافع
قد مر ذكره، الخلوق يعني بدل الزعفران، وكلها طيب.
بالنسبة للحديث قال وأحسبه، قال من قائل هذا وأحسبه، ما المعني بقال فاعله؟
ما أدري هو طبعا أحد الرواة،
يعني هل ممكن أن نقول وأحسبه القائل لها سليمان داود يعني حمادا، أحسب حمادا قال فدعا،
يمكن نعم يمكن أن يقول هو هذا، يعني هو الأقرب، لأنه بعد ذلك ذكر هؤلاء الذين يعني رووه كما روى حماد، وطبعا حماد من طبقة شيوخ أبي داود، المتبادر انها هو شيخ ابي داود، بل هو الظاهر، لان هؤلاء ذكر يعني من طبق شيوخ ابي داود، وقال انهم لم يذكروا كما ذكر حماد، او ان احدا قال مثل حماد، فاذا هو هذا الذي هو ابو داود سليمان بن داود. ماذا؟ وش اللي بينه؟ ها؟ لا بس هو يعني 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 أولئك يعني رووه يعني رووه يعني وهم في درجة هذا الذي هو حماد، وفيه أنه قال وأحسبه يعني في الأول، فيعني الرواية يعني كما ويمكن أن يكون يعني معناها أن الطريقة التي من طريق حماد يعني فيها أن يعني نافع أو غيره يعني قال ذلك، يمكن أقول ممكن محتمل، أقول محتمل يعني معناها أن نافعا يعني من طريق حماد قال كذا، يحتمل أن يكون هو، يحتمل أن يكون غيره، لكن يحتمل أن يكون نافع وأن يكون غيره.
قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا. ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث
أبي سعيد،
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ومعه عرجون من العراجين، والمقصود بالعرجون هو العود الذي تكون فيه الشماريخ، القنو يعني يكون فيه شماريخ، والعود الأصفر الذي هو متصل بأصل النخلة وفي آخره الشماريخ التي فيها التمر أو فيها الرطب، فهذا هو العود، هو العرجون. ويعني إذا يبس يعني اعوج وانحنى، ولهذا جاء في القرآن كالعرجون القديم يعني الذي قد يبس وقد يعني مضى عليه وقت فصار منحنيا، فالهلال يعني يكون كهذا العرجون. فكان معه عرجون فرآ نخامة في قبلة المسجد فإيش صار مغضبا
ولا يزال في يده منها، كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال
حكها، أقبل اتجه إليها وحكها، ثم أقبل على الناس مغضبا يعني يظهر عليه الغضب، وتكلم مع الناس وحدث الناس وأخبر الناس وقال: أيسر أحدكم أن يلصق في وجهه؟ يعني كون الإنسان يعني أحد يدفل أمامه ويرصق قدامه وأمامه، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يعرف مدى عدم مناسبة هذا الفعل الذي يفعله فعليه أن يتصور ذلك في نفسه وفي حقه، هل يناسب في حقه أو ما يناسب، هل يناسبه أن يدفل بين يديه وأمامه وأن يبصق أمامه؟ طبعا معلوم أن ذلك لا يعجبه ولا يريده، لا يعجبه ولا يريده. و هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التنبيه إلى كون الإنسان يعني يتذكر أو يتصور ما يحب أن يعامل به وما يناسب أن يحصل له، هذا فيه بيان لكون الشيء يعني كون الإنسان يتضح له أن ذلك غير لائق وأنه غير سائق وأنه غير ليس من الأمور الحسنة بل من الأمور السيئة، لأن الإنسان يجد من نفسه أنه إذا حصل ذلك بين يديه وأمامه فإن ذلك يكرهه ولا يعجبه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث، منها الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في حديث طويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. فكون الإنسان يعني يتفر كون يتفل بين يديه أو أمامه أو يبصق بين يديه وأمامه لا يعجبه، فكذلك لا يجوز له أن يبصق أمامه لا في المسجد ولا في غير المسجد إذا كان يعني عنده أحد من الناس، يعني يكون يبصق بين يديهم وأمامهم، فإن هذا أمر تنفر منه الطباع ولا يعجب الإنسان في نفسه، فهو كذلك عليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. وإذا كان في المسجد أو كان يصلي وهو بين يدي الله عز وجل فذلك أعظم وأشد. نعم. أيسر أحدكم؟
نعم. أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟
نعم.
إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل.
إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل، لأنه متجه لله عز وجل يناجيه، وليس المقصود من ذلك اتجاهه للقبلة وأنه مستقبل القبلة، وأن المقصود باستقبال الله استقبال القبلة، فإنه كما مر المقصود به أن الله تعالى أمامه، كما قال الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله.
والملك عن يمينه،
يعني والملك عن يمينه، أولا اليمين مكرمة ومصانة، ثم أيضا كون الملك عن يمينه، كون الملك عن يمينه.
فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته.
أيوة.
وليبصق عن يساره أو تحت قدمه.
وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، لأن اليسار يعني تختلف عن اليمين في الإكرام، ولهذا في استعمال اليد اليمنى واليسرى، اليسرى تستعمل في الأمور الغير المناسبة، واليمنى تصان عن ذلك، واليمنى تصان عن ذلك. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان عنده يعني هذا الذي يريد أن يخرجه ولم يجد بدا من إخراجه أنه لا بد من إخراجه، فإذا أراد أن يخرجه لا يكون أمامه ولا يكون عن يمينه ولكن يكون عن يساره، كما مر في الحديث: إذا كان فارغا أو تحت قدمه.
فإن عجل به أمر فليقل هكذا. ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض.
فإن عجل به أمر فليقل هكذا، يعني معناه يأخذ بثوبه ويبصق به ويرد بعضه على بعض، ويرد بعضه على بعض. أيوة.
قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي.
يحيى بن حبيب بن عربي هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن خالد يعني ابن الحارث.
عن خالد يعني ابن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عياض بن عبد الله وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، مشهور بكنيته ونسبته الخدري، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو يعني قال أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن خيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد رضي الله عنه قال: أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فأخبروه بقول رسول الله صلى الله
عليه وسلم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
كمل
فقال نعم
فذكر
في بعض النسخ فذكر ذلك
نعم فذكر ذلك
لرسول
الله صلى الله عليه وسلم
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله
نعم هو المعنى لا يستقيم إلا بهذا يعني إيش العبارة فذكر ذلك
فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فذكر ذلك يعني أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله لهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف يعني السبب في ذلك أو فقال نعم إنك آذيت الله ورسوله في أحسبه قال
وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله
وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله حديث من هو
حديث أبي سهلة السائب بن خلاد
حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ثم إنه قال لهم لما فرغوا من الصلاة قال لهم لا يصلي لكم يعني هذا الرجل يعني لا يأمكم يعني لا يصلح للإمامة لا يصلح أن يكون إماما فأخبروه فجاء أن يصلي فراد أن يصلي فمنعوه وأخبروه بالسبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يصلي لكم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما ذكروا له فقال نعم وقال أحسبه قال إنك آذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني أنه وجد منه هذا العمل المنكر الذي فيه إيذاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الأذى بالنسبة لله عز وجل لا يصل إليه أذى أحد ولا يناله أذى أحد ولكن هذا باعتبار صدوري يعني ذلك منه وإلا فإن الله لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين بل هو النافع الضار إنكم كما جاء في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولا تبلغوا ضري فتضروني فالصدور وحصول يعني شيء يعني يسخط الله أو شيء يعني لا يضر الله يعني يحصل من العبد ولكن كون الأذى يصل إلى الله وأن الضرر أو أنه يحصل شيء لله عز وجل بسبب هذا لا يحصل وهذا من جنس ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يعني معناه أن من سب الدهر فإنما مسبته تتوجه إلى الله عز وجل وتصدر منه إلى الله عز وجل لأن الله تعالى في الحقيقة هو الذي يقلب الدهر ولكن ليس معنى ذلك أن الله تعالى يناله ضرر بل كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني بل الله عز وجل هو الذي ينفع وهو يضر هو النافع الضار سبحانه وتعالى وهذه الحديث مثل ما جاء في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا فحصول الأذى يعني صدوره من المؤذي لكنه لا يحصل ذلك لله عز وجل بمعنى أنه يناله يعني شيء من ما يحصل من عباده وأنهم يضروه لا يحصل ذلك لله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه هو النافع الضار نعم
يكون يعني حصل من ابن آدم شيء يكرهه الله
اي نعم حصل من يعني صدر منه شيء يكرهه الله عز وجل لكنه لا يصل الى ان ينال الذات يعني شيء بفعل بني آدم، لأن الله لا يناله الضرر ولا يصل إليه الضرر كما لا يصل إليه النفع، بل النفع يرجع للإنسان والمضرة ترجع للإنسان.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن عبد الله بن وهب.
عن عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو.
عن عمرو بن الحارث المصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن بكر بن سواده الجذامي.
عن بكر بن سواده الجذامي المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن صالح بن خيوان.
عن صالح بن خيوان والثقة العجلي، وأخرج حديثه
أبو داود.
أبو داود وحده؟
نعم.
أخرج حديث أبو داود وحده؟
هذا صالح بن خيوان ويقول ويقال حيوان.
أبو داود وحده؟
يراجعها جزاك الله.
بالحارث.
في وجهه هنا في هنا حاجه
بالخاء. صالح بن خيوان.
صالح بن خيوان بفتح الخاء بفتح المعجمه
دهل بس.
لا، لأنه ستأتي إشكال ثاني. ويقال بالمهملة السبئي بفتح المهملة والموحدة مقصورا، ويقال الخولاني والثقه العجلي. أبو داود وحده.
أبو داود وحده؟
أي
نعم. أخرجه أبو داود وحده.
لا، لأنه أحد الإخوان استشكل يعني أنها بالحاء المهملة، لأن هنا في أحد النسخ حيوان كما في نسخة صاد بهذا الضبط وتحت الحاء حاء صغيرة علامة على إهمالها، وفي غيرها بالخاء المعجمة.
لا، هو ذكره في حرف الخاء ولهذا قبله خاء.
لا، لأن هنا كلام لأبي داود بارك الله فيك.
إيه؟
وجاء على حاشية صاد بخط ابن حجر قال الرملي عن أبي داود هو بالحاء المهملة، وأخطأ من قاله بالخاء المعجمة. وقال ابن الأعرابي عنه ليس أحد يقوله بالخاء المعجمة إلا أخطأ. عن ابن حجر هنا في التقريب
ابن حجر هو ذكر بحرف الخاء.
نعم،
يعني قبله يعني.
لا، بل ضبطه هو كذلك صالح.
لا، وأيضا يعني قبله أشخاص يعني بحرف الخاء هو في ضمنه، وقد ضبطه بالفعل ولهذا أورده
وجعلها الثانية بالتضعيف بالتمريض ويقال بالمهملة.
أين؟
عن صالح. طيب، عن أبي سهلة السائب بن خلاد.
عن ابي سهله السائب بن خلاد قال احمد وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احمد هو المصري الذي هو شيخ ابي داود، وانما قال ذلك لانه يعني قد يمكن ان يكون ذلك لانه ليس مشهورا يعني من مشاهير الصحابه رضي الله عنه، ولهذا قال انه من اصحاب النبي حتى يبين انه صحابي وانه يعني ليس مرسلا، يعني بحيث لو لم يذكر انه صحابي أو أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يعني يكون تابعي فيكون حديثه مرسل، وإنما هو مرفوع لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج حديثه
أصحاب السنة.
أخرج حديثه أصحاب السنة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى، وهذا يعني من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الأحاديث هي من قوله من أقواله عليه الصلاة والسلام، وأما هذا فهو من فعله. و قال وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. أيوة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد وهو بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد الجريري.
عن سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي العلاء.
عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله ابن الشخير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مطرف.
عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عبد الله بن الشخير وهو صحابي أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
هنا يكون هذا الفعل في المسجد
هو الذي يبدو أنها يعني أنها في المسجد لأن يعني الحديث يعني هو ذكره يعني على اعتبار البزق في المسجد.
ويلزم من تفل أو بزق تحت قدمه أن يدلكه ليس فقط
هو سيأتي الحديث أن دلك
طيب
في طريق أخرى.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعله.
ثم أورد بعد ذلك أبو داود رحمه الله الحديث من طريق حديث عبد الله بن يزيد حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه ولكنه من طريق أبي العلاء يعني هناك يروي عن أخيه عن أبيه وهنا يروي عنه مباشرة عن أبيه لأن أبو العلاء ومطرف أخوان وفي الأول روى عن أخيه عن أبيه وهنا يروي عن أبيه عبد الله بن الشخير فهو مثل الذي قبله وزاد ودلكه من عليه يعني تحت قدم اليسرى ودلكه من عليه. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبيه بمعنى
وقد مر ذكر هؤلاء جميعا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
الفرج والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ هناك من يرى أن من أراد أن يدرك فضل القعود بعد الفجر حتى تطلع الشمس فعليه أن لا يتحرك أبدا من مصلاه ولا يقوم منه فكان بعض من يرى هذا الرأي إذا سلم على أحد بعد صلاة الفجر رأى أن الفضل قد فاته لاختلال الشرط فما مدى صحة هذا القول؟
والله هو الحديث يعني لا شك أن الذي يكون في مكانه يعني هذا قطع الشك باليقين ولا فيه إشكال وكونه يقوم إلى مكان آخر يعني محل إشكال ومحل سؤال فذاك بلا شك الذي كان جالسا يعني في مصلى لكن كونه يعني يجي أحد ويسلم عليه ويرد عليه السلام أو يقوم يصافحه ما يقال أنه يعني اختل الشرط وفضل الله واسع.
ما حكم الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة قبل الركوع؟
والله ما أعلم يعني دليل يدل عليه ولكن جاء عن بعض العلماء القول بجوازه وقال إن هذا من جنس الدعاء الذي يكون يعني في الصلاة في جميع الأحوال ويستدلون على ذلك بفعل أبي بكر رضي الله عنه لما أراد أن يتأخر والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بأن يبقى فرفع يديه وقال اللهم لك الحمد وهو قائم يصلي قالوا فهذا يدل على ذلك وهو أيضا ذكر يعني في بعض العلم أجازه والمسألة يعني أنا ما أعلم نصا خاصا فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالدعاء يعني في الصلاة ولكن يعني جاء عن بعض أهل العلم القول بجوازه أخذا ب يعني عمومات وبهذا الحديث الذي أشرت إليه في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو في قصة أبي بكر في صلاته بالناس ثم إرادته التأخر وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبقى مكانه وأنه رفع يديه إلى السماء ومع ذلك تأخر وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طالب علم استفتى في هذه المسألة
أيوة.
فأفتي بأن هذا العمل لا يجوز أو ترجح لديه قول من قال بعدم الجواز وهو يصلي تلك الليلة التراويح.
الإنسان عندما يصلي وراء إمام يعني يدعو في ختم القرآن أو يقنت في صلاة الفجر للإنسان أن يصلي ولا ينفصل عنه ولا يتركه لأنه حصل منه شيء يعني لا يراه، بل عليه أن يتابع غيره في ذلك ولا ينفصل عن الإمام بسبب أنه يعني يختم أو يدعو بعد ختم القرآن. فهذا من جنس يعني القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة. إذا صليت وراء يعني إذا كان إماما يصلي ويقنت ما تترك الصلاة من أجل أنه يقنت، بل صلي وراءه ولا بأس بذلك ولا مانع من ذلك. ولكنك أنت إذا كنت إماما لا تفعل إذا كنت ترى يعني هذا. أما كونك تترك الصلاة من أجل أنه وجد منه شيء ترى خلافه فهذا ليس بصحيح. ومن المعلوم أن العلماء كانوا يختلفون بل في أمور أشد من ذلك، ومع ذلك يصلي بعضهم وراء بعض. يعني الوضوء من لحم الإبل بعض العلماء يرى أنه لا يعني ينقض الوضوء، وبعضهم يرى أنه ينقض الوضوء ويصلي الناس بعضهم وراء بعض ولا يروح يسأل الإنسان يعني هل إذا جاء إمام هل هو يسوي كذا أو ما يسوي كذا أو إيش عمله أو إيش طريقته أو إيش مذهبه وما إلى ذلك. لا يبحث عن ذلك، ولو عرف أنه يفعل ذلك أيضا يصلي وراءه، لأن هذه مسائل اجتهادية ومسائل خلافية بين أهل العلم. الحاصل أنه لا تترك الصلاة يعني وراء إنسان يعمل عملا أنت لا ترى أنه صحيح، بل في أعمال الصلاة يعني ما هو أشد من هذا، ومع ذلك يقتدي العلماء بعضهم ببعض.
جزاك الله خير. الأخ يسأل ما هو موقفنا من ابن حزم رحمه الله.
ابن حزم رحمة الله عليه هو من العلماء الذين يعني حصل له يعني تباين في أمر كان ما ينبغي له أن يكون ظاهريا فيه، وترك شيئا ينبغي له أن يكون ظاهريا فيه، فكان في العقيدة مؤولا، وكان عليه أن يجري النصوص على ظاهرها كما كان عليه السلف من غير تشبيه لله عز وجل. وكان في الفروع ظاهريا يعني لا يقول بالقياس، لا يقول بالقياس، ولو عكس القضية لكان خيرا، ولو عكس القضية بأن كان ظاهرا بأن أجرى النصوص على ظاهرها في الصفات وأخذ بالقياس وبما تقتضيه النصوص وإلحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير لكان أولى، وعنده صواب وعنده خطأ كغيره من العلماء.
يقول بعض الناس إن أخذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للحيته ما بعد القبضة يعد تفسيرا للأحاديث الواردة في إعفائها، فهل هذا قول صحيح؟
وأبوه عمر يعني ما يفسرها؟ وأبوه عمر رضي الله عنه ألا يفسر هذا التفسير أو يفعل هذا الفعل؟ جاء عن بعض الصحابة وعن عدد قليل، ولكن الأكثرية ما جاء عنهم هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة يعني هو الذي ما جاء عنه أنه أخذ من لحيته. والإنسان ما دام أنه يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرض لها فعلى الإنسان ألا يتعرض لها. وإذا كان حصل من ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد فإن العبرة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بما جاء عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
يقول السائل في نفس السؤال هل يصح أن يقال إنه اجتهاد منه رضي الله عنه وأنه أخطأ في ذلك؟
يمكن أن يقال.
هذا يقول وضعت في شركة الراجح مبلغا معينا كاملا فأنقصوا مبلغا محددا قليل فما الحكم؟
إيش وضعته؟
مبلغا في شركة الراجح كامل يقول فأنقصوا مبلغا محددا قليلا منه.
ليش أنقصوا؟ أقول ليش ينقصون؟ يعني يضع مبلغ ينقصونه يمكن سحبه هو ما يدري. يعني سؤال غير واضح ما أدري كيف يعني إيش الكلام هذا؟ يعني أعطاهم مبلغ إذا أعطاهم مبلغ يعني يرجعونه كيف يعني ينقصونه؟
مر معنا في الحديث إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم.
يعني هذا شك.
ها؟
أقول هذا شك في الرواية، إذا قام أو صلى، يعني معناه إما هذا وإما هذا شك. يعني هذا شك في الرواية.
الأخ يبدي يعني مفهوما آخر، يقول ألا يحمل على التنويع أو التنوع؟
لا.
بمعنى أن الرجل إذا كان قائما فما يعني ممنوع من هذا الفعل، أو
وإذا صار جالس يتفل،
إذا صلى في الصلاة جالس،
إذا صار جالس يعني يتفل قدام أبدا. وإنما هذا شك في الرواية، إذا كان إذا قام أو صلى، يعني معناها الرواية هكذا أو هكذا، شك من الراوي، يعني هل قال إذا قام إلى الصلاة أو قال إذا صلى. ليس المقصود أن الحكم في حال القيام يختلف عن حال الجلوس.
ما شاء الله، بدأت أسئلة الحج. يقول شخص يريد أن يحج متمتعا، هل يجوز له أن يأتي بعمرة الآن على أن يأتي بعمرة التمتع في ذي الحجة؟
يجوز، لا مانع من ذلك.
هل يصح نصب الإمام الأصم إماما راتبا؟
أصم؟ والله يعني أقول الإمام الأصم يعني فيه نقص، يعني إذا حصل منه يعني شيء والناس سبحوه به وكذا، يعني ما يعرفوا، أقول ما يسمعهم ولا يعني يتجاوب معهم، وإنما يستمر فيكون هو في وادي وهم في واد آخر، يعني مثله لا يصلح أن يكون إماما راتبا، وإنما أولى يعني يوضع يعني شخص يعني يسمع الناس لو حصل منه خطأ وسبحوه به، وإذا يعني يعرف أنها أخطأ.
في عون المعبود في شرح كلمة فإن الله قبل وجه أحدكم قال هذا على سبيل التشبيه، أي كأن الله تعالى في مقابل وجهه، فهل كلامه صحيح؟
لا، ليس بصحيح.
هل يجب على المساجد في المدينة النبوية أن تؤذن وتقيم الصلاة بعد المسجد النبوي وليس قبله؟
لا يجب، أقول لا يجب، وإنما المهم أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، وأما الإقامة يعني يمكن إذا أقاموا قبله أو بعده، ما هناك يعني كيف يكون أنه يعني يجب عليهم أن يكونوا بعده؟ القضية هي قضية دخول الوقت، ويعني والإقامة لا تتقيد به.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب في كراهية البزاق في المسجد، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد أنه قال رأيت واتلة بن الأثقع رضي الله عنه في مسجد دمشق بصق على البور ثم مسحه برجله، فقيل له لما فعلت هذا؟ قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي جملة من الأحاديث تحت هذه الترجمة وهي باب البزاق، كراهية البزاق في المسجد، مر جملة من الأحاديث في ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث المشتملة أو التي دخلت تحت هذه الترجمة، وحديث واثلة بن الأثقع رضي الله عنه أنه كان في مسجد دمشق فبزق على البور، والمقصود بها الحصير الذي صنع من مادة القصب ويقال له بارية، ثم إنه جلكه برجله،
نعم
ثم جلكه برجله،
بصق على المور ثم مسحه برجله
فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وسبق أن مرت الأحاديث المتعددة في كون الإنسان يدفن النخامة أو البصاق ويواريه في التراب في تراب المسجد، وأن ذلك يدل على طهارته وعدم نجاسته، ولكنه يدفن لأنه شيء مستقدر ورؤيته تنفر منها النفوس، وليس ذلك لكونه نجسا، لأنه لو كان نجسا لا يكفي أن يدفن، بل يحتاج الأمر إلى تطهيره والغسل. وهذا الحديث فيه أنه بصق على الحصير ومسحه برجله، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والبصاق في المسجد على التراب معروف، ولكن الشيء الذي في هذا الحديث أنه على بساط، يعني أنه على مال وعلى شيء يعني يظهر وقد يتبين فيه القدر. ولهذا فإن هذا الحديث قد جاء من طريق غير صحيحة وغير ثابتة، لأن فيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف، وفيه أبو سعيد الذي هو صاحب واثله من أسقع، ولا أدري يعني شيئا عن حاله، ولكن يكفي أن الذي روى عنه وهو الفرج بن فضالة أنه ضعيف. ولو كان الأمر مجرد البصاق في الأرض وفي المسجد ما كان هناك إشكال، لأن هناك نصوص كثيرة تدل على ما دل عليه، ولكن الشيء الذي جاء في هذا الحديث أنه على مال وأنه على بساط أنه على حصير. ومن المعلوم أن مثل ذلك يؤثر فيه ولو كان دلكه، ولو كان دلك فإنه قد يظهر الأثر على الحصير أو على الفراش أو على البساط أو ما إلى ذلك.